الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد تكلمنا قريبا على مسألة تتعلق بالجرح والتعديل، وأن المتصدر لهذا الباب لا بد أن يكون أهلا، وأن قوله يقبل ما دام أهلا، سواء كان في منزلة العالم المجتهد أو كان في منزلة دون ذلك، طالما أنه متأهل لهذا الباب يتكلم فيه بالعلم والمعرفة على قواعد أهله من غير إفراط ولا تفريط. وقد أشرت في ثنايا الكلام عندما تكلمت على هذه المسألة، أشرت إلى أن العبرة بالتأهل، وأن الشخص ربما كان مجتهدا، كان عالما مجتهدا في باب معين أو علم معين أو فن معين، وهو مع ذلك لا يقبل قوله في هذا الباب، في باب الجرح والتعديل. وهذا في الحقيقة من البدهيات التي لا يفترض أن يكون فيها خلاف أو إشكال. وقد رأيت مع الأسف كلاما لبعض الفضلاء ممن نحترمهم ونقدرهم يخالف ظاهره هذا الأمر البدهي، فيعتبر أن قول القائل في عالم ما إنه غير بصير بالرجال يعد طعنا فيه. أكرر، يعتبر الفاضل المومى إليه أن قول القائل في عالم من العلماء إنه غير بصير بالرجال يعد طعنا فيه. فهذا في الحقيقة ليس بصحيح، وهو مخالف لما علم بالضرورة في علم الجرح والتعديل وفي قواعده وأصوله، بل هو مخالف لما يعلم في ضرورة العقل والفطرة من أهمية التخصص والتأهل لكل باب على حدة، وأنه لا يلزم من بلوغ الرجل منزلة الاجتهاد في باب معين أن يكون مجتهدا مقبول القول في غيره. فالبديهة المعروفة يا إخواني في علوم الشريعة، إذا تكلمنا على علوم الشريعة، أن الرجل قد يكون فقيها ولا يكون محدثا، وقد يكون محدثا ولا يكون فقيها، وقد يكون محدثا فقيها ولا يكون لغويا ولا مفسرا ولا متخصصا في علم العقيدة، وقد يكون متخصصا في علم العقيدة غير متخصص في الفقه ولا الحديث ولا غير ذلك. هذه مسألة بدهية معروفة لا يتصور خلافها ولا يتصور غيرها ولا يتصور أيضا جدل فيها ولا نقاش، وهذا هو المعلوم بالضرورة، يعني مقتضى العقل والفطرة في هذا الباب قد تحقق في سيرة علمائنا من لدن السلف الصالح إلى يوم الناس هذا، فإنك تجد فيهم الفقيه والمحدث والمفسر واللغوي، وتجد فيهم من قيل فيه فلان إمام في السنة ليس بإمام في الحديث، وفلان إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، هذا موجود. وكلنا نحفظ عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لتلميذه وخريجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال له: أنتم أعلم بالحديث والرجال منا، فإذا صح الحديث عندكم فأعلموني أي شيء يكون حتى أذهب إليه بصريا كان أو كوفيا أو شاميا. ومعلوم في كلامه، في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، هذا الحديث يثبته أهل الحديث لا يثبته أهل الحديث. فهذه إذن مسألة واضحة تماما موافقة للعقل والفطرة، فلا يقبل أبدا أن يقال إن من كان عالما بارزا في باب معين أو في أبواب متعددة كان يسمع له أو يقبل كلامه في هذا الباب الخاص الذي هو باب الجرح والتعديل. بل كما هو معلوم في تراجم الرجال ورواة الحديث والعلماء عموما من تتبع كتب التراجم فإنه يجد الكثير من الأمثلة التي يقال فيها فلان لم يكن بصيرا بالرجال، لم يكن من أهل هذا الباب، لم يكن من أهل الجرح والتعديل. وكما هو مقرر في أصول الحديث في اشتراط الأهلية للذي يتكلم في هذا الباب، دائما ما ندرس في مصطلح الحديث عندما نتكلم على التزكية على الجرح والتعديل ومن يتأهل لذلك، يقولون إيش؟ إيش يقول العلماء في هذا؟ عبارة واضحة محفوظة، أن يكون عارفا بأسباب التزكية، لا تقبل التزكية إلا من عارف بأسبابها. وكم من أئمة الحديث من جهة الرواية أنهم رواة حفاظ مكثرون، يدور عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحتج برواياتهم وأحاديثهم، لكن ليس لهم أن يتكلموا في من؟ في الرجال، ليس هذا من شأنهم، ليس من تخصصهم، ليس من درايتهم. تمام؟ فإذا هذه قضية واضحة. بل كما هو معلوم ومقرر أيضا من الحقائق العلمية الثابتة أن الرجل قد يكون متكلما في الجرح والتعديل ولكن لا يقبل قوله، يعني يتصدر، يتكلم، يصدر الأحكام جرحا أو تعديلا، ولكن لا يقبل منه لا هذا ولا ذاك، ولو في أحوال معينة على الأقل حتى أكون دقيقا، يعني كمثل ما نصنف النقاد إلى ثلاث مراتب معروفة محفوظة: المتشددون والمتساهلون والمعتدلون. صحيح؟ وعندما نأتي مثلا إلى مرتبة المتساهلين فمعلوم أن معنى ذلك أنهم لا يقبل توثيقهم ولو في أحوال معينة على الأقل. عندما نتكلم مثلا على ابن حبان ونقول هو متساهل في التوثيق، وخصوصا في توثيق المجاهيل، طبعا المقام لا يحتمل بسط هذا لكنه معلوم لدى طلاب الحديث، فهل يقال هذا طعن في ابن حبان؟ هذا مما لا يتصور ولا يعقل، والعلماء دائما ما يقولون هذا: ابن حبان متساهل في هذا الباب، لا يقبل قوله في توثيق المجاهيل، ويشرحون ذلك ويبينونه بما هو معلوم وشائع لا يمكن إنكاره. تمام؟ فحتى المتخصصون في الجرح والتعديل المتكلمون فيه هم فيه على مراتب، ومنهم من لا يقبل قولهم ولو في أحوال معينة. فكل هذا بارك الله فيكم، كل هذه الحقائق العلمية الثابتة مما تبين بوضوح أن هذه المقالة التي قالها الفاضل المومى إليه مقالة غير صحيحة. ثم إننا نأتي إلى الواقع، يعني دعونا لا نتكلم كثيرا في التنظير، فإن هذا التنظير لا يخالف فيه لا الفاضل المومى إليه ولا غيره. تمام؟ لكن المشكلة كلها تأتي في الواقع وفي التطبيق. فعندما يتكلم الفاضل المومى إليه بمثل كلمته هذه، فإنه يعني أحاول أن أكون واضحا قدر الإمكان، فإنه يقصد بالضرورة الكلام في بعض العلماء الأكابر الذين لهم قدر واحترام وتقدير، لكن لم يعرفوا. أتكلم على العلماء المعاصرين طبعا، لا أتكلم على أحمد وابن معين، يعني أتكلم على العلماء المعاصرين ممن لهم قدر واحترام ومنزلة، لكن لم يعرفوا بالكلام في هذا الباب، بل عرف عنهم العزوف عن هذا الباب، وعرف عنهم توثيق وتعديل لمن تبين بالدليل الواضح أنهم ساقطون. تمام؟ ولنمثل، سأكون أكثر وضوحا، لنمثل بفتنة أبي الحسن المأربي. أظن الآن قد اتضح الكلام ولو بنسبة ما، يعني. تمام؟ فعندما يقال مثلا في فلان أو فلان من العلماء المحترمين الكبار الذين نعتز بهم ونقدرهم ونحترمهم احتراما شديدا ممن لم يتكلموا في هذا الرجل ولا أمثاله. عندما نقول في أمثال هؤلاء ليسوا على دراية بهذا الباب، ليس لهم اعتناء، يعني دعونا نعبر بعبارة مؤدبة لطيفة، نقول فلان ليس له اعتناء بهذا الباب، وليس هذا بعيب يا إخواني ولا منكر. فلان ليس له اعتناء بالرجال، ما المشكلة في هذا؟ أي إشكال في هذا؟ فلان ليس له اعتناء بالحديث، ليس له اعتناء باللغة، ليس له اعتناء بالتفسير، ما المشكلة؟ تخصصات، فطرة فطر الله تعالى الناس عليها. هل يلزم في العالم أن يكون ملما بكل شيء، محيطا بكل شيء، متكلما في كل الأبواب؟ لا يمكن. فعندما يؤتى إلى عالم من العلماء وإن كان إماما في بابه، إمام يرجع إليه يؤتم به ويقتدى به، ويقال ليس له اعتناء بغير هذا الباب، أي إشكال في هذا؟ أي عيب فيه؟ تمام. فدعونا نعبر بهذه العبارة المؤدبة المهذبة التي تستعمل بلا نكير بمقتضى الضرورة العقلية الشرعية الفطرية في حق العلماء الأكابر، يقال فلان ليس له اعتناء، ليس له تخصص في هذا الباب. فعندما يقال الشيخ فلان، الشيخ فلان، العالم فلان من العلماء المعاصرين المحترمين الذين لهم كل تقدير واحترام، عندما يقال فيهم ليس لهم اعتناء بهذا الباب، بهذه القضايا، بهذه المشكلات، فأي إنكار في هذا؟ أي عيب فيه؟ هل يعد هذا طعنا فيهم؟ اللهم لا. ومن ادعى أن هذا طعن فنحن نقول له بكل وضوح وبكل أدب ليس كلامك بصحيح أبدا ولا مقبول. وعندما يقال قد تخصص من العلماء المعاصرين فلان وفلان في هذا الباب، فهذا بمقتضى الواقع، أمامنا فتن في الساحة الدعوية، مشكلات، فلان حصل منه منكرات، حصل منه محدثات، حصل منه أقوال باطلة، حصل منه فتنة، فتصدى له فلان، هذا مقتضى الواقع، فرض نفسه، فرضه غيره، قل ما تشاء، أنا أمام واقع يا إخواني. عندما حصلت هذه الفتن من الذي تصدى لها؟ فلان أو فلان، تصدوا بعلم وعدل وتقييد وموافقة لقواعد أهل السنة ولقواعد العلماء في باب المنهج وفي باب الجرح والتعديل. ما العيب في هذا؟ ما ذنبنا نحن؟ وما ذنب هؤلاء العلماء الذين تصدوا لمثل هذه الفتن وتكلموا فيها وفي أصحابها؟ ما المشكلة؟ تمام؟ وإذا كان غيرهم من العلماء لم يتصدوا، لم يعتنوا، لم تتضح لهم الأمور، حصل منهم عزوف عن هذا الباب، يا جماعة اتركوا هذا باب فتن وباب كذا، ولن أتكلم كثيرا في هذه النقطة، ارجعوا إلى محاضرة اعتزال المشكلات المنهجية. فما ذنبنا نحن؟ هم الذين اعتزلوا، لهم وجهة نظر، لهم اجتهاد، نتفق معهم أو نختلف هذا شيء آخر. تمام. الحمد لله. أما بعد، فكنا نقول بارك الله فيكم، إذا تصدى علماء معينون لفتنة من الفتن أو مشكلة من المشكلات، وتصدوا للكلام في الرجال عموما على حسب أحوالهم ومناهجهم ومخالفاتهم، فليس هذا مما يذم ولا يعاد، وليس هذا ذنبا يعيرون به أو يعير به من ينتصر لهم أو يذب عنهم أو يسلك نفس سبيلهم، بل إن كان ولا بد أن يكون هناك عيب، فالعيب على الساكت، العيب على الساكت، على الذي أثنى على المنحرف أو روج له أو مرر شأنه. عندما نتكلم على أبي الحسن كمثال، فكل من علم شأن الرجل وكل من علم ما آل إليه حاله فإنه لا يرتاب في كونه مبتدعا ضالا منحرفا، وليسأل من كان يثني عليه هل ترضى حاله بعد الفتن؟ هل ترضى حاله بعد الثورات؟ إنك تتكلم في فلان أو فلان ممن كانوا وقود الفتن، ممن دمروا بلاد المسلمين وأحدثوا فيها ما لم يحدثه العلوج المشركون، تتكلم فيهم وتحذر منهم وتقول هم خوارج وهم كذا وهم كذا، فأي فرق؟ أي فرق بين هذا وبينه؟ وأي فرق بين من أصل للدخول في العملية السياسية والمشاركات السياسية حتى بلغ به الأمر أن جوز اقتراف الكفر لأجل المصلحة؟ نعم، هذا قول أبي الحسن. فأي شيء يبقى؟ لماذا يا إخواني، سأتكلم بكل وضوح في هذه النقطة، لماذا ينتهي المجروحون عندنا عند القطبيين؟ يعني هناك مسلك موجود، منهج موجود، أن التبديع ينتهي عند القطبيين، بعد القطبيين لا تبديع خلاص. طالما أن الرجل ليس عنده قطبية ظاهرة، ليس من أشياع سيد قطب، وليس من أنصاره، وليس من كذا، وليس عنده حزبيات ولا جماعات ولا كذا، خلاص، فهذا صك غفران، تمام، هذا موجود بلسان الحال على الأقل، وإن لم يصرح أصحابه بذلك لكننا لا نرى أفعالهم إلا دالة على ذلك. انتهى الكلام عند عائض وسفر وسلمان وفلان وفلان، انتهى الكلام بعد هذا خلاص، كل من انحرف بعدهم لم يتكلم فيه. لماذا؟ ما السبب؟ فإن كان ولا بد أن يكون هناك عيب، فليس العيب والله على من تكلم، وليس العيب على من حذر ونصح وبين، وليس العيب على من أوضح المخالفات وما فيها من الخطأ والبطلان، وليس العيب على من نصح المسلمين وطلبة العلم، وإنما العيب على غيره. واضح؟ وأقول وأكرر، لا يجوز معالجة الخطأ بالخطأ، نحن كلنا نعاني من الذين يستغلون هذا الباب استغلالا سيئا، وكم تكلم العبد الفقير حتى لا يفهم الكلام خطأ، نحن نعاني منهم أشد ممن تعاني أنت أيها الفاضل، وأنا أعلم أنك تريد إطفاء فتنة، ولكن لا تعالج الفتنة بالفتنة ولا يعالج الخطأ بالخطأ، نحن نعاني منهم ومن مصائبهم ومن بلاياهم، ونحذر أشد التحذير منهم، ونقول صراحة كل من تستر عليهم فقد غش المنهج والإسلام والمسلمين، وليس هذا من الجرح والتعديل، وليس من دين الله تعالى، كلام واضح، لكن لا يكون العلاج إطلاقا في الاعتزال والعزوف عن هذا الأمر، وأن كل من اشترك معنا في القواعد العامة في مصادر التلقي فهو من أهل السنة، وإن قال ما قال، فإن الفاضل المومى إليه قد قدم لرسالة لبعض الناس فيها هذا التأصيل صراحة، أن المنحرف عن السنة هو الذي يخالف فقط في مصادر التلقي، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة، هكذا إجمالا، وليس هذا بالمقام الذي نعالج فيه هذه النقطة، وقد تكلم العبد الفقير بشأنها في محاضرة خطورة قصر التبديع على المخالفة في البدع الكبرى أو بنحو ذلك، ارجعوا إليها على الموقع، تمام. فعندما يؤصل مثل هذا التأصيل صراحة، هذا في مصلحة من؟ في مصلحة من؟ وارجعوا إلى المحاضرة المحالي عليها حتى تتبينوا أن منهج السلف بخلاف ذلك، وأن العبرة عندنا بتحقيق الأصول والقواعد التفصيلية، فمن خالف في أصل من الأصول أو قاعدة من القواعد التي لا يسوغ الخلاف في مثلها، إذا كانت هناك قاعدة اعتقادية أو منهجية وخالف الرجل في ذلك خلافا لا يسوغ مثله، فإن منهج السلف على تبديعه وتضليله، وإن اشترك في مصادر التلقي ليس شرطا إطلاقا أن يقول الرجل أنا لا أعترف بالكتاب والسنة، أنا لا أعترف بالإجماع، أنا لا أعترف بالقياس. ليس شرطا إطلاقا أن يقول الرجل تأويل الأسماء والصفات. القرآن مخلوق لا قدر والأمر أنف. ليس هؤلاء فقط هم المبتدعون، هم المبتدعين أبدا، إنما المبتدع يا إخواني هو الذي خالف في أمر لا يسوغ الخلاف في مثله اعتقادا أو عملا، على تفصيلات من جهة الأعيان والأنواع، طبعا كلام طويل. لكن أن يقال مسائل التبديع فقط في البدع الكبرى في مصادر التلقي، هذا كلام باطل لا أصل له في النصوص الشرعية ولا في منهج السلف. تمام؟ إذا نعود ونكرر، عندما يقال في فاضل من الفضلاء، في عالم من العلماء، إنه ليس له اعتناء بهذا الباب بالكلام في الرجال بالجرح والتعديل، فهذا ليس عيبا ولا طعنا، حتى وإن كان المراد أننا نتوقف، أقول بوضوح، حتى وإن كان المراد أننا نتوقف في من يزكيهم أمثال هؤلاء، فهذا والله حقنا بعدما مر من الفتن بكل وضوح. حتى وإن قلنا من زكاه فلان أو فلان من المشار إليهم نتوقف فيه، فهذا حقنا ولا إنكار فيه، ومن أنكر فيه فهو الحقيق بالإنكار. تمام؟ كما أنه يقال من وثقه ابن حبان من المجاهيل والمساتير فإن توثيقه لا يقبل، هذه بتلك، ومن ادعى الفرق فهو مطالب بالدليل ودونه خرط القتاد. تمام؟ فاثبتوا يا إخواني، أوصي نفسي وإياكم بالثبات والاعتصام بالله تبارك وتعالى والافتقار إليه في كل صغير وكبير، فإن الفتن تتزايد وتتراكم، وإن الكلام في هذا الباب إفراطا أو تفريطا. أقول وأكرر، ليس معنى كلامنا هذا أبدا أننا نتوغل ونتلوغ في أعراض الناس ونتكلم في من لا يستحق أن يتكلم فيه، ونجرح بالظن والتهمة والأخبار الفاسدة والنقول الباطلة أبدا، بل هؤلاء نتبرأ منهم ونحذر منهم، ولسنا منهم وليسوا منا، نقول كما نقول في سائر أبواب الدين، ضبط، وسطية، اعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، هذا هو، هذا هو الذي ندعو إليه. لكن أن يقال اتركوا الناس، لا تتكلموا في الناس، لا تتكلموا إلا في الخوارج الواضحين الأقحاح الذين عندهم خروج، عندهم فتن، عندهم تكفير، عندهم كذا، لا، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. كل أمر ينضبط عليه حد البدعة وينضبط عليه حد الأمور التي يعقد عليها الولاء والبراء في الاعتقاد والعمل مما قد فصل عند أهل العلم، لسنا نحن الذين نقول، نرجع إلى منهج السلف ونرجع إلى تطبيقهم والقواعد التي ساروا عليها تنظيرا وتطبيقا. فمتى تحقق مثل هذا الأمر فعندئذ يتبرأ من الرجل ويحذر منه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذا شيء آخر. تمام؟ فأثبتوا على هذا وسألوا ربكم الثبات والعصمة والحفظ من كل فتنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفقنا للجادة الصحيحة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفاء، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.